لله رب العالمين صلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الوسيلة الثانية لإثبات حجية خبر الواحد تعبدا هي عبارة عن السيرة، وإثبات حجية خبر الواحد بالسيرة يحتاج إلى تمامية مقدمات أربع. أما المقدمة الأولى فهي إثبات صغر السيرة، والمراد من إثبات صغر السيرة يعني إثبات سيرة منعقدة في زمن المعصوم عليه السلام على العمل بخبر الواحد. وقد مر علينا فيما سبق أن إثبات السيرة له طرق، ونحن هنا نريد أن نستفيد من واحد من تلك الطرق في إثبات صغر السيرة، وهو الطريق الثالث بحسب الطرق التي صنفها السيد قدس الله نفسه. وهذا الطريق أولا نستذكره بشكل نظري بنحو ما مر علينا ثم نطبقه في المقال. الطريق الثالث كما مر علينا سابقا هو عبارة عن ثبوت لازم لعدم السيرة، فمتى ما انتفى هذا اللازم دل ذلك ببرهان الإن بطريق الإن على أن الملزوم وهو عدم السيرة لم يكن. فنستكشف أن هنالك سيرة كانت منعقدة. وهذا الطريق كما مر علينا سابقا يرتكز على ركائز، واحدة من هذه الركائز أن يكون الحكم الذي انعقدت عليه السيرة حكما ابتلائيا. الركيزة الأخرى هي أن يكون هذا الحكم بمقتضى السجية العقلائية، بمقتضى الطبع العقلائي. الركيزة الثالثة هي أن هذا الحكم لكونه ابتلائيا من ناحية ولكونه مقتضى السجية والطبع العقلائي من ناحية أخرى، لو كان الأمر على خلافه، لو كان مطلوب الشارع على خلافه لتكثرت دواعي السؤال والجواب، لتكثرت دواعي السؤال والجواب. وبالتالي فإن بيانات الشارع حول ذلك الموضوع ستكون كثيرة جدا، ولا شك أن مثل هذا الأمر الذي يكثر السؤال والجواب حوله، هذه الركيزة الرابعة، تكثر الدواعي لنقله. الركيزة الخامسة هي عدم وصول شيء، عدم وصول شيء من هذا الذي كثرت الدواعي لنقله، فعدم الوصول يكون كاشفا عن عدم وجود شيء. ومر علينا التمثيل في لسان السيد الشهيد قدس الله نفسه بالمسح ببعض الكف، فإن المسح ببعض الكف يمكن أن يدعى بسلاسة انعقاد السيرة عليه. لما؟ أولا لأن هذا الحكم من الأحكام الابتلائية التي يمارسها المكلف كل يوم عدة مرات، وثانيا لأن هذا الحكم على وفق السجية العقلائية، على وفق الطبع العقلائي، فإن العقلاء عندما يمسحون مثلا أرجلهم لا يحافظون ويدققون بأن يمسحوا بتمام الكف، فلو كانت هذه السيرة غير منعقدة بل كانت السيرة عند المتشرع على الخلاف على أن يمسحوا بتمام الكف، فلا شك أن هذا سيكون مبرزا في السؤال هل يجوز المسح ببعض الكف أو لا يجوز. لو مسحت ببعض كفي متشرع يغفل يجري على سجيته يمسح ببعض الكف، لو مسحت ببعض كفي يصح أو لا يصح، نسيت سهوت كذا، فحينئذ تكثر الأسئلة والأجوبة حول الموضوع. وبلا شك أن مثل هذا الموضوع الابتلائي العام الذي تكثر الأسئلة حوله تكثر الدواعي لنقله، ولا مبرر لاختفاء شيء من هذه الدواعي. فإذا كثرت الدواعي لنقله ولا مبرر شيء لشيء ولا مبرر لاختفاء شيء من بيانات الشارع في هذا الموضوع، إذ لا مثلا لا أن هذا الموضوع افترضوا من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام التي لو صرح بها البعض لكان يعاقب عليها وما شاكل ذلك، فلا توجد هنالك مبررات للإخفاء. فحينئذ إذا لم يصلنا شيء يعلم من عدم الوصول أن السيرة كانت منعقدة على المسح ببعض الكف. إذن لو كانت السيرة هنا منعقدة على المسح بتمام الكف، لو كانت السيرة منعقدة على المسح بتمام الكف لكان لهذا الانعقاد لازم، وهو وصول شيء من بيانات الشارع حول هذا الموضوع. فلما انتفى هذا اللازم عندنا دل ذلك ببرهان الإن بطريق الإن على أن السيرة لم تكن منعقدة على ذلك، وإنما كانت منعقدة على عكسه. هذا بيان الطريق على المستوى النظري وهو واضح إن شاء الله تعالى. الكلام كيف نستفيد من هذا الطريق في إثبات السيرة المتشرعية على العمل بخبر الواحد؟ الكلام هو الكلام، خبر الواحد، العمل بخبر الواحد سيرة عامة الابتلاء، إذ أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بخبر الواحد، فلا شك أن المتشرع في تعاملهم مع خبر الواحد ستكون هذه المسألة بالنسبة لهم ماذا؟ عامة الابتلاء. ولا أقل، لو أننا قلنا بأن سيرة العقلاء لم تكن على ذلك، يعني بعد لم نجزم بوجود سيرة عقلائية، فلا شك عندنا في أن روايات كثيرة جدا كانت تصل إلى الشيعة في عصر المعصومين عليهم السلام كانت من خبر الواحد، إذ زرارة كان ينقل، محمد بن مسلم كان ينقل، أبو بصير كان ينقل، عبد العظيم الحسن يذهب إلى الري ينقل، زكريا بن آدم يذهب إلى قم ينقل، كل ذلك خبر واحد. فكان خبر الواحد محل الابتلاء بلا ريب، إذن هو مسألة عامة الابتلاء من غير شك، هذه ركيزة. الركيزة الأخرى هي أن العمل بخبر الواحد هو مقتضى الطبع، مقتضى السجية، فإن مقتضى طبع العقلاء بغض النظر أن تكون سيرتهم قد انعقدت على ذلك أم لا، لسنا بصدد ذلك الآن، مقتضى الطبع العقلائي أن الشخص العاقل عندما يخبره عاقل ثقة بخبر فإنه يرتب الأثر على إخباره. فلو فإذا العمل بخبر الواحد مقتضى الطبع، إذا كان مقتضى الطبع فعدم العمل بخبر الواحد على خلاف مقتضى الطبع العقلائي، فإذا كان على خلاف مقتضى الطبع فإن ذلك سيوقع المتشرعة في حرج، أو لا أقل سيوقع المتشرع في حيص وبيص، نعمل لا نعمل، ثقة أو غير ثقة، لا يفرق الحال أن يكون مثلا من شيعتكم أو يفرق إلى آخره، فسيكون ذلك موجبا لكثرة السؤال المستلزمة لكثرة البيان من قبل الشارع المقدس، ولا مبرر هنا لإخفاء شيء من بيانات الشارع، بل الدواعي متكثرة ماذا؟ لنقله، لنقلها، لنقل بيانات الشارع، ولكنه كركيزة خامسة لم يصلنا شيء من بيانات الشارع التي تنهى عن العمل بخبر الواحد. فعدم الوصول هذا هو اللازم، يدلنا بطريق الإن على ماذا؟ على أن السيرة كانت منعقدة على العمل بخبر الواحد، لا أنها لم تكن منعقدة، لأنها لو لم تكن منعقدة أو كانت منعقدة على الخلاف، يعني على عدم العمل بخبر الواحد، لبلغنا ردع، لوصلنا نهي لكثرة الدواعي لنقله، فلما لم يصل نحرز أن السيرة كانت منعقدة متحققة من دون شك. فإذا المقدمة الأولى التي نحتاجها إثبات صغر السيرة، هل هنالك سيرة للعمل بخبر الواحد؟ نعم هنالك سيرة منعقدة، وطريقنا لإثباتها هو ذلك. تمت هذه المقدمة. المقدمة الثانية هي أن هذه السيرة التي كانت منعقدة في زمن المعصوم عليه السلام إما هي سيرة متشرعة، إما هي سيرة عقلائية. ثبت عندنا وجود سيرة، لكن إلى الآن لم نحرر أن هذه السيرة سيرة متشرعة أو سيرة عقلائية. وبعبارة أدق، أن هذه السيرة قد ثبت عندنا انعقادها عند المتشرع، هذا لا كلام فيه، إنما هل انعقدت عند المتشرع بما هم متشرع، أم قد انعقدت عندهم بما هم عقلاء؟ فإما هي سيرة متشرعة، إما هي سيرة عقلاء. إذا قلنا بأنها سيرة متشرعة فانتهى الموضوع، سيرة المتشرعة للمتشرعة بما هم متشرعة، فيعني ذلك أنهم قد تلقوا ذلك من الشارع. وإما هي ماذا؟ سيرة عقلاء. فإذا كانت سيرة عقلاء فإننا نحتاج لإثبات حجيتها إلى متمم، وهذا المتمم هو عدم الردع، أن الشارع المقدس لم يردع عنها. فهل لنا أن نثبت عدم ردع الشارع عنها؟ نعم لنا أن نثبت ذلك من خلال بيانين. البيان الأول أن الشارع لو ردع عنها لانهدمت، ولو انهدمت لتحقق اللازم الذي قد انتهينا من عدم تحققه. لو كان الشارع قد هدم السيرة العقلائية لتحقق اللازم الذي قد انتهينا في المقدمة الأولى من عدم تحققه، مما يعني أن الشارع لم يردع عنها. هذا بيان. بيان الآخر يمكن أيضا إرجاعه إلى البيان الأول، ويمكن جعله بيانا مستقلا، وهو عدم وصول شيء من قبل الشارع. وعدم وصول شيء من قبل الشارع هو بل عدم وصول شيء من قبل الشارع بلحاظ أن هذه بلحاظ أن السيرة سيرة عقلاء، وإذا كانت السيرة سيرة عقلاء فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني استحكامها، تأصلها، تجذرها. هي ليست سيرة عند جماعة خاصة، هي سيرة عقلاء، فإذا كانت سيرة عقلاء إذن هي مستحكمة، وإذا كانت مستحكمة فإن الشارع لا بد أن يقتلعها من الجذور. اقتلاعها من الجذور يحتاج إلى مجابهة قوية محتدمة من خلال بيانات كثيرة، فلا بد أن يصلنا شيء، فلما لم يصلنا شيء يعلم أن السيرة ما كانت مردوعا عنها. فإذا إلى هنا تم عندنا بأن السيرة إما هي سيرة متشرعة فتم المطلوب، إما هي سيرة عقلاء فتحتاج إلى عدم الردع، وقد ثبت عندنا إلى هنا أن الشارع لم يردع. حينئذ نحتاج إلى مقدمة ثالثة، وهي دفع توهم الردع. فقد يقال بأن الشارع المقدس نهى عن العمل بخبر الواحد، نهى عن ردع عن السيرة القائمة على العمل بخبر الواحد، لا أنه لم يردع. فتقولون وما هو الدليل على أنه ردع؟ أليس من المفترض أن يصلنا شيء منه؟ يقول نعم، أدلة ناهية عن العمل بالظن تكفي. ماذا تكفي؟ لإثبات الردع عن السيرة. فإن الشارع المقدس عندما يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذه الآية وحدها تكفي لإثبات الردع. لما؟ لأن خبر الواحد ظنه، فإذا كان ظنا فهو مشمول للآية المباركة الناهية عن العمل بالظن، فتكون السيرة مردوعا عنها حينئذ بمثل هذه الأدلة الناهية عن العمل بالظن. نقول بأن هذه السيرة، بأن هذه الأدلة عفوا، لم تردع عن السيرة. لماذا لم تردع عن السيرة؟ لأننا قد فرغنا من خلال المقدمة الأولى أن سيرة المتشرعة، أن سيرة عند المتشرعة إما بما هم متشرعة أو بما هم عقلاء منعقدة، هذا فرغنا منه، لا كلام لنا فيه. أنتم تقولون بأن هذه السيرة قد ردع عنها. نقول من المستبعد جدا أن تكون هذه السيرة مردوعا عنها ومع ذلك تحقق العصيان من الكل. فرض أن هنالك سيرة، فإذا كانت هنالك سيرة ومع ذلك هذه الآيات كانت رادعة عنها، هذا يعني أن الجميع كان ماذا؟ عاصيا متمردا، وهذا غير متصور. خب لو تصور في أمثالنا ممن كانوا في زمن المعصوم، كيف يتصور في أمثال زرارة وأبي بصير ومحمد بن مسلم وأضرابهم من أجلاء الرواة؟ فالجزم بأن السيرة كانت مردوعا عنها مع أن صغراها متحققة يعني نسبة العصيان إلى جميع الأصحاب، وهذا بعيد جدا لا يمكن تصوره أصلا والتفوه به. وعلى ذلك فإننا نقول بأن هذه الآيات لا تصلح للرد. لماذا لا تصلح للرد؟ إما لأن المتشرعة عندما انعقدت سيرتهم على العمل بخبر الواحد، إما بما متشرع أو بما معقدا، إما لأنهم عندما انعقدت سيرتهم، دققوا معي، على العمل بخبر الواحد، قد وصلهم دليل من الشارع المقدس على حجية خبر الواحد، فيكون ذلك الدليل مخصصا للعمومات الناهية عن الظن. هذا أقصاه. هناك عمومات ناهية عن الظن تشمل خبر الواحد، إلا أنه قد وصل من الشارع دليل مخصص وتلقاه المتشرع من الشارع مباشرة، ولذلك انعقدت سيرتهم على العمل بخبر الواحد. وإما أنهم لم يستفيدوا، وإما لأن الأدلة الناهية عن الظن قاصرة الدلالة عن النهي عن العمل بخبر الواحد. لو أنهم وردهم مخصص، لو أن الأدلة الناهية عن العمل بالظن قاصرة الدلالة على المطلوب، ولذلك لم تؤثر على سيرتهم. أو أنها هذه الأدلة الناهية عن العمل بالظن كانت دالة على المطلوب، إلا أنهم كانوا غافلين عن دلالتها. لا نفترض فيهم العصيان، ولكن نفترض فيهم الغفلة، وهذا أيضا لا يصلح للتبرير. لماذا؟ لأن الأدلة التي لا اقتضاء لها للنهي عن سيرة مستحكمة لا يمكن للشارع أن يعول عليها، بل السيرة المستحكمة تحتاج إلى أدلة واضحة لا يغفل عن دلالتها، فلا يصح من الشارع أن يكتفي بخطابات مما يغفل عن دلالتها، مما لا يتوجه إلى دلالتها للردع عن سيرة مستحكمة. وعلى ذلك فإننا نقول بأن وجود سيرة عند المتشرعة، لو بما هم متشرعة لو بما هم عقلاء، هذه السيرة المتشرعية بعد استبعاد العصيان في حقهم جميعا، إما أن تكون لورود دليل مخصص، وإما أن تكون لعدم دلالة الأدلة الناهية عن العمل بالظن بالنسبة للعمل بخبر الواحد، أو لأنها مما يغفل عن دلالتها. وعلى جميع التقادير فلا يتم الردع عن ماذا؟ عن سيرة المتشرعة على سيرة المتشرعة على العمل بخبر الواحد. فإذا ما يتوهم من ردع الآيات الناهية عن العمل بالظن ليس بتاما، فثبت عندنا إلى هنا أن عدم الردع متحقق، وما يتوهم كونه رادعا ليس برادع. حينئذ نأتي إلى المقدمة الرابعة، فنقول: وهل عدم الردع يكفي لإثبات الحجية؟ نقول: كلا، عدم الردع إنما يدل على الحجية بما هو كاشف عن الإنظار، بما هو كاشف عن الإنظار، لا بما هو هو، بل بما هو كاشف عن إنظاء الشارع. فكيف نستكشف إنظاء الشارع من عدم ردعه؟ إما أن نستكشف إنظاء الشارع من خلال الأساس العقلي، بأن نقول إن العمل بخبر الواحد إذا كان على خلاف مقاصد الشارع فإنه مفوت لأغراضه وأهدافه. والشارع بحكم العقل لا بد ماذا؟ أن يحافظ على أهدافه ويمنع من تفويتها. فلو كان العمل بخبر الواحد موجبا لتفويت أغراضه لنهى عنه بمقتضى ملازمة العقلية، بمقتضى حكم العقل. وإما أن نستكشف الإنباع على أساس استظهاري، فنقول بأن الشارع، بأن ظاهر حال الشارع أنه موجه ومرشد ومعلم، وإذا كان كذلك فإذا وجد سيرة عامة وسلوكا جمعيا خاطئا فإنه بما هو مرشد لا بد أن يوجه. فلما لم يوجه، يعني لم يردع، استكشف من ذلك الإنباء، فثبتت الحجية ماذا؟ للسيرة. وبالتالي نستطيع أن نثبت الحجية لخبر الواحد. صار معلوما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما الوسيلة الثانية فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الأمور التالية: أولا، إثبات السيرة، إثبات السيرة وكون المتشرعة والرواة، تكون بعد فاصلة بعد المتشرعة، هذه كلش مغلوطة طبعا، وكون المتشرعة والرواة في عصر الأئمة عليهم السلام كانوا يعملون بأخبار الثقات، ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصي، هذا القيد جدا مهم، ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصي. لماذا؟ لأننا نريد أن نثبت الحجية لخبر الواحد لا بما هو مفيد للاطمئنان الشخصي، لأننا لو أثبتنا الحجية له بما هو مفيد، لأنه لو كانت الحجية له بما هو مفيد للإطمئنان الشخصي فلا نحتاج لإثباته بالسيرة، بل بما دل على حجية الإطمئنان، بل بما دل على حجية الإطمئنان، فلا نحتاج إلى التمسك بالسيرة حينئذ. على أنه نحن لا نريد أن نثبت حجية خبر الواحد الذي يفيد الظن الشخصي، يعني الذي يوجب الاطمئنان الشخصي، وإلا لكان خبر الواحد حجة في حقك إذا حصل عندك الاطمئنان الشخصي، وليس حجة في حقي إذا لم يحصل لي الاطمئنان. بل نريد أن نثبت حجية خبر الواحد بما هو مفيد للظن النوعي. فإذا كان بما هو مفيد للظن النوعي حينئذ نحتاج أن نثبت انعقاد السيرة على العمل به ولو لم يفد اطمئنانا شخصيا، لا بد أن نجعل هذا هو محل النزاع. صار معلوم. وفي هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث من طرق إثبات السيرة المتقدمة، وذلك لتوفر شروطه، فإنه لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات بأيدي المتشرعة، من هذه الروايات يعني من أخبار الواحد بأيدي المتشرع المعاصرين الأئمة عليهم السلام، ودخول حكمها في محل ابتلائهم. أدركي زراحة وجود عدد كبير من الروايات ودخول حكمها في محل ابتلائهم، هذا تتم إلى أيضا على أوسع نطاق، يعني عموم الابتلاء. فإما أن يكونوا قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل تلقي ذلك من الشارع، طب تم المطلوب، أو جريا على سجيتهم، بحيث تكون سيرة عقلائية، يعني ديك تلقي تشرعية، أو جريا على سجيتهم عقلائية. فإذا ثبت انعقاد السيرة على ذلك تمام تهينا، وإما أن يكونوا قد توقفوا عن العمل بها، لم يعملوا بخبر الواحد، والأول هو المطلوب إذ تثبت بذلك السيرة الممتدة في تطبيقها إلى المجال الشرعي. المطلوب إلى هنا إثبات انعقاد السيرة، إثبات صغر السيرة، هذا المقدار ثبت. وأما الثاني أن يكون عملهم على الخلاف، فليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون استعلام الحكم الشرعي تجاهها، لأن ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات وكون طرح خبر الثقة الشكل عندكم عبارة لأن ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية يحول عادة دون التوافق على الطرح بلا استعلام، يعني بلا كثرة استفسار من الشارع المقدس. فإذن هذا الركيزة الثانية، كثرة السؤال، والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة، فليس هذا استعلام عن مسألة جزئية بحيث يكون ليس من الضرورة أن يصل، بل هو استعلام عن مسألة عامة، وهذا يقتضي افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة. فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعني تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة. خلصنا هذه الركيزة الرابعة، ومع توفر الدواعي على نقل ذلك كانت الركيزة الأولى عموم الابتلاء، الثانية أن هذا مقتضى الطبع، ثالثة كثرة الاستعلام، الرابعة ومع توفر الدواعي على نقل ذلك لا بد من وصول هذه النصوص إلينا، هذا الشسم الخامس الرابع والخامس بعد، كثرة الدواعي والوصول. بينما لم يصل إلينا شيء من ذلك، بل وصل ما يعزز الحجي، لوصل ما يعزز الحجية على العكس عنه، وهذا يعين إما استقرار العمل بأخبار الثقات، ما يعزز الحجية من الطوائف التي مرت علينا يوم أمس كالإرجاع إلى الثقات وما شابه، وهذا يعين إما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلام، يعني إما أنهم عملوا من غير أن استعلموا من الشارع المقدس، وإما استقراره على ذلك بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة للحجية. فكيف ما كان مهم أن السيرة ماذا؟ منعقدة ثابتة. ثانيا، إن السيرة الثابتة بالبيان السابق إذا كانت سيرة لأصحاب الأئمة بما هم متشرعات فهي تكشف عن الدليل الشرعي بلا حاجة إلى ضم مقدمته، وإذا كانت سيرة لهم بما هم عقلاء ضممنا إليها مقدمة أخرى، وهي أن الشارع لم يردع عنها، إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لأثر هذا الردع من ناحية في هدم السيرة، هذا البيان الأول. فإذا هدمها رجع ما ذكرناه هنا، أحسنتم، ولوصل إلينا شيء من نصوص الرد، هذا البيان الثاني. ثالثا، إن الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أنها تردع عن السيرة، لأن خبر الواحد أمارة ظنية فيشمله إطلاق النهي عن العمل بالظن، ولكن الصحيح أنها لا تصلح أن تكون رادعة، وذلك لأننا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للأئمة على العمل بأخبار الثقات في الشرعية من خلال المقدمة الأولى. وهذا يعني بعد استبعاد بعد استبعاد العصيان، وهذا يعني خلاص خلي عندك هني شرطة بعد استبعاد العصيان، بعد العصيان شرطة أخرى، وهذا يعني إما وصول دليل إليهم انعقاد سيرتهم بعد استبعاد أن تكون هذه السيرة منعقدة عصيانا، هذا إما لوصول دليل إليهم على الحجية واحد، أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للرد، نواهي رادعة إلا أنها مما يغفل عن دلالتها، أو عدم كونها دالة على ذلك في الواقع، لأنها دالة ويغفل عن دلالتها، وعلى كل من هذه التقادير لا يكون الردع تاما. خب مع وجود المخصص واضح، مع عدم دلالتها واضح أيضا، مع كونها مغفولا عنها شلون ما يصلح الرد؟ لأن السيرة مستحكمة، والسيرة المستحكمة لا يردع عنها بشيء يغفل عن دلالته، فلا يصلح ذلك للرد. ومثل ذلك يقال، هذا مطلب نسيت أن أشير إليه في مقام التقرير، وهو أنه كما يصور الردع عن العمل بخبر الواحد من خلال الأدلة الناهية عن الظن، أيضا يمكن تصوير أدلة رادعة عن العمل بخبر الواحد، وهي أدلة البراءة، الأدلة المؤمنة. لماذا؟ لأن مفاد أدلة البراءة هو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع التكليف في موارد عدم العلم، ولا شك أنه في موارد خبر الواحد لا يوجد عندنا ماذا؟ علم. فوظيفتنا بمقتضى أدلة البراءة ما هي؟ عدم التكليف. فعدم التكليف يعني إلغاء خبر الواحد، إلغاء حجية خبر الواحد، فتكون أدلة أصالة البراءة رادعة عن العمل بخبر الواحد، رادعة للسيرة القائمة على العمل بخبر الواحد. نقول الكلام هو الكلام، لو أنها قد خصصت، يعني إذا كانت هذه رادعة سيرة منعقدة، لو غير منعقدة منعقدة حسب الفرق، تمام أم لا، فحينئذ نقول بأن انعقاد هذه السيرة لا يمكن أن يكون انعقادا عصيانيا. فعلى ذلك إذا لم يكن عقادا عصيانيا، لو وصلهم مخصص، لو أن أدلة البراءة لا تدل على الرد، لو ماذا؟ تدل ولكن دلالتها مغفول عنها، فلا تصلح أيضا للرد. ومثل ذلك يقال في مقابل التمسك بأدلة الأصول كدليل أصالة البراءة مثلا لإثبات الردع بإطلاقها لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل المقرر فيها، أنها تعم ماذا؟ تعم قيام الخبر على خلاف الأصل، تعم ذلك. والجواب هو الجواب. رابعا، إن عدم الردع يكشف عن الإمضاء، وهذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات وجريانها على إثبات الحكم الشرعي بخبر الثقة. الأمر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت لو لم تكن مرضية، يعني السيرة، مضافا إلى أن ظاهر الحال في أمثال المقام هو الإمضاء كما تقدم. والحمد لله رب العالمين.